بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أين وصلنا في التفسير؟ في أي آية وفي أي سورة؟ أين وصلنا يا مروان؟ انتهينا من سورة الأنعام. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بطول الطوليين. أهي السورة التي هي طول الطوليين عندك؟ الأعراف. نعم، كيف لو صلينا بها صلاة المغرب؟ أما في دار الحديث بدماج فيا لها من نعمة كانت، يعني صلي المغرب بهذه السورة أكثر من مرة، يمكن أدركت أنا مرتين أو ثلاث مرات، صلى بها مرتين أو ثلاث مرات في خلال 15 سنة أو أكثر، ثلاث مرات أو أربع، ويقرؤون يصلون مرتاحون تطبيق السنة، لا ينزعجون ولا شيء، حتى العوام الذين يحضرون ما ينزعجون، لأن تطبيق السنة فيه راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأعراف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه، وأحسن ما ذكر في هذه الحروف المقطعة ما ذكره شيخ الإسلام في التفسير الكبير من أن هذه الحروف لها مغزى من وضعها في أوائل السور، لها مغزى ولها معنى لا نعلمه، لكن لها مغزى، وهذا المغزى هو أنه ما ذكرت هذه الحروف المقطعة في سورة إلا وذكر بعدها القرآن أو أشير إلى القرآن أو نبه على القرآن. وانظر هنا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال شيخ الإسلام: فالمغزى من ذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة كأنه يقول: يا معشر العرب، هذا القرآن الذي هو من هذه الحروف التي هي لغتكم وتتكلمون بها لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، ولا بآية ولا بسورة ولا بشيء، فهذا من باب التحدي والتعجيز. قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس: ألف لام ميم صاد، قال: أنا الله أفصل. وكذا قال سعيد بن جبير، وهذا الأثر لا يثبت، فيه ثلاث علل: سفيان بن وكيع ضعيف، وشريك النخعي ضعيف، وعطاء بن السائب مختلط، فهذه ثلاث علل في هذا الأثر فلا يثبت ولا يصح. قال: كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي: شك منه. صح عن مجاهد وقتادة، وأما السدي فهو من طريق أسباط بن نصر، وغالب أثار السدي من هذا الطريق، وأسباط فيه ضعف. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ولا بأس أن تكون الآية تشمل المعنيين: فلا يكن في صدرك حرج أي شك ولا يكن في صدرك تحرج من تبليغه، فيشمل المعنيين. والآية إذا فسرت بتفاسير وصلح أن تشمل هذه التفاسير كلها فإنها تنزل عليها جميعا. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اختفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. وهذه الآية من الأدلة على تحريم التقليد واتباع من ليس بحجة بغير حجة، والاكتفاء بالكتاب والسنة والرضا بهما والقناعة بهما. قال: قليلا ما تذكرون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال في تفسير قوله جل وعلا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكقوله: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وإذا رأيت قرية أو قوما أو أناسا أو شخصا أقبل على معصية الله عز وجل فاعلم أن ذلك علامة الهلاك وعلامة العقوبة من الله جل وعلا. وقوله: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو. القيلولة الاستراحة وسط النهار ولو بغير نوم سمى قيلولة، وإن كان هناك نوم فكذلك قيلولة. كما قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، كقوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، إلى قوله: خامدين. وقال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، قال نقلا عن النهاية لابن الأثير: يعذروا، يقال أعذر فلان من نفسه إذا أمكن منها، يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستوجبون العقوبة ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك. ويروى بفتح الياء من عذرته وهو بمعناه، وحقيقة عذرت محوت الإساءة وطمستها. قال: حدثنا بذلك ابن حميد، وابن حميد متروك وبعضهم قد كذبه. قال: حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود، وعبد الملك بن ميسرة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال قلت لعبد الملك كيف يكون ذلك؟ قال فقرأ هذه الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بهذا اللفظ ضعيف وبذكر الآية فإن ابن حميد متروك وفيه الانقطاع، ولكن صح عند الإمام أحمد وأبي داود من طريق أبي البختري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. بهذا اللفظ ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند في باب المبهمات، وهكذا صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود بلفظ: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، بدون ذكر الآية. هذا صحيح عن صحابي مبهم، والصحابة كلهم عدول لا يضر إبهامه. أما عن ابن مسعود فهو ضعيف ولا يصلح أن يكون شاهدا له، لا يصلح أن يكون شاهدا له، ولا تصلح أيضا الآية أن تكون شاهدة له، لأن حديث ابن مسعود ضعفه شديد لا يصلح الشواهد ولا المتابعات.